كيف تغنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفول وافدام جراحي بأبي من مضى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفا السبط يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا حر قلبي لزينب مدرأته ترب الجسم مثقلا بالجرايا وناصيح وحقك ما شفت راحل ونصيح الزجر كل ساعة يزجرني وناصيح لو انحاضر يا ابو الشيمة يا بشار ما جسر واحد ايد علي بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم المختبرات الحديثة في هذا العصر إنما تعمل لإيجاد المناخ المناسب للخلايا ولنمو الخلايا. من هنا نرى أن الخلايا إنما تنمو في الأجواء المناسبة لنموها، وهذا لا يكون إلا في هذه المختبرات الحديثة التي تعمل على إيجاد الأجواء المناسبة لها. في عالم الدنيا الله تبارك وتعالى أيضا خلق الدنيا وأوجدها وجعل الدنيا مناخا مناسبا لنمو هذه الأفكار وهذه الرؤى، سواء كانت هذه إلى طريق الخير أو كانت إلى طريق الشر. يعني أن هنالك أجواء مناسبة للذين يسلكون إلى طريق الشر، وأيضا جعل الله تبارك وتعالى أجواء مناسبة للذين يعملون في طريق الخير. معنى ذلك أن التكامل ببعديه، جانب الخير هنالك من يتكامل في جانب الخير، وجانب الشر أيضا من يتكامل في جانب الشر. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا محل وأرضية صالحة للنمو، فالذي يسلك طريق الخير إنما يتجه إلى طريق الخير، والذي يتجه إلى طريق الشر إنما يتجه إلى نتيجة طريق الشر. فهذه الدنيا محل لهذا النمو، محل لهذا التكامل بأي شيء. جعل الله تبارك وتعالى الدنيا محل نمو الإنسان، جعله بالابتلاء، جعله بالافتتان، جعله بالاختبار، جعله بالامتحان، كلها مفردات تدل على أمر واحد لكي ينمو الإنسان. كما أن الخلية لما تأخذها إلى المختبر وتهيئ لها الأجواء تنمو، هكذا كل واحد منا البشر أين ينمون؟ أين الأجواء المناسبة؟ الأجواء المناسبة لنمو الإنسان هو امتحان الإنسان. يعني ماذا؟ ترى أن الطالب لما يدرس في المدرسة ما يخاف من شيء، يبدأ أسبوع أسبوعين شهر، بمجرد أن يبدأ وقت الامتحان نرى أنه يذهب ويجد ويتابع. إذا كان طفل صغير لماذا؟ لأنه الاختبار، لأنه يضعه في دائرة يضيق عليه، حتى يعرف الأستاذ صرف شهر وشهرين إلى أين ذهب هذا الجهد، هل ذهب إلى طريق يوعيه يربيه ينميه أو لا يذهب إلى ذلك الطريق. من هنا نرى أن الله تبارك وتعالى أوجد لنا الاختبار والامتحان، ليس للمسلم وإنما لكل البشر، حتى الإنسان الفاسق، حتى الإنسان اللي ما عنده دين، اللي ما عنده التزام، تلاحظ أنه أيضا يسير في هذا الطريق. تشوفهم أهل الطرب والغناء وصلوا إلى أفضل التقنيات، الإنسان المؤمن يسأل كيف هذول أهل طرب وغناء وأهل فسق وفجور شلون وصلوا إلى هذه الحالة؟ هذا اختبار من الله، الله يمدهم في طغيانهم، يعطي مجال يقول له امشي في هذا الطريق، إذا تريد تختار هذا الطريق. والمؤمن أيضا يفتح له المجال، كل النمود هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يبقى أنت المؤمن، هل تستخدم هذه القوى الربانية اللي أعطاك إياها؟ إذن يعرض الإنسان، ويبين الإنسان كيف يظهر على حقيقته، يظهر على حقيقته في الامتحان. يبين هذا الطالب هل درس، هل فهم المادة هالفترة، هل وصل إلى درجة علمية جيدة، ويظهر بالاختبار ونتيجة الامتحان. أنا وأنت الله تبارك وتعالى يعلم، ولكن هذه الوثيقة لماذا؟ لكي نتجلى، لكي نتهيأ. أسأل سؤال، في أيام سوق المناخ يوم اللي صارت تلك الصاعقة وتلك الضربات والخسارات، لماذا أكو ناس ماتوا؟ شنو السبب؟ لأنه لم يتجلى، لم يتهيأ. الحياة ترى مو كلها سرور، مو كلها سعادة، لا تجي للإنسان هنالك لحظات قصم لظهر الإنسان، تجي للإنسان ضربات قوية. إذا الإنسان لم يتجلد فالضربات تنهي حياته. لذلك واحد خبر واحد صار بي مرض السكر، صار بي الضغط، صار بي كوليسترول، وصارت بي أمراض كثيرة. ليش؟ لأنه لم يتهيأ. الامتحان شي يسوي؟ الامتحان يهيئك أنت الإنسان، يهيئ البشر أن هنالك مواجهة، أن هنالك حرب، أن الأمر يحتاج إلى تحدي، يحتاج إلى مقاومة. لذلك الله تبارك وتعالى يبدأ يهيئ الإنسان ويختبر الإنسان اختبارات شديدة. شوف بلعم باعورا كان من خيرة أصحاب موسى وقد حصل على الاسم الأعظم. تعرف أن الحصول على الاسم الأعظم لم يكن لأي إنسان، الله ما يعطي هذا الاسم لكل شخص، لازم الإنسان يكون مهيئ، ولكن هذه التهيئة لها دور معين. وصل إلى مرحلة أخذه العجب والغرور والتكبر، استفاد من الاسم الأعظم، وسوس إليه الشيطان، ليش موسى يكون هو النبي، بيده كل شيء، أنت يا بلعم باعورة تتمكن أن تصل إلى هذه المنزلة، تصل لهذه الدرجة، لذلك استخدم الاسم الأعظم للقضاء على موسى بن عمران. الله تبارك وتعالى أهلك بلعم باعورة، هذا اختبار، الله أعطاك اسم، هذا الاسم الأعظم يعني ماذا؟ يعني تقدر بهذا الاسم أن تعمل كل شيء، أن تنال كل شيء، ولكن بشروط معينة. السامري لما ابتعد موسى أيام قليلة وإذا رجع موسى تأخر عليهم أيام وإذا بهم يعبدون العجل. بني إسرائيل هالقوم هالعالم، الله أنجاكم من فرعون، شفتوا هذا البرهان العظيم إلى القضاء على السحرة على سحرهم، جئتم إلى وسط النيل، عبرتم من النيل، وهذه الكرامات وهذه المعجزات. غاب موسى عنهم أيام رجع، الرواية تقول وإذا بستمائة ألف واحد يعبد العجل، مو واحد، مو عشرة عشرين، ستمائة ألف واحد يعبدون العجل. لذلك تلاحظ هذا الاختبار، هذا الامتحان الذي يعرض الإنسان. لماذا اجوا شافوا قوم يعبدون الأصنام، قالوا احنا ليش ما نعبد الأصنام، ليش ما نعبد فد إله ننظر إليه، تعال نسوي إله مثل إلهكم. بهذه الطريقة تروح شوف كل اختبارات، يظهر الإنسان حقيقة الإنسان تتجلى وتظهر، وحج على نفسي وعلى الآخرين بهذا الامتحان، يبين حقيقة الإنسان. هكذا لو نظرت إلى أصحاب السبت هم نفس الشيء، الله تبارك وتعالى أمرهم أن لا يصطادوا، فاصطادوا فمسخهم قردة. تدري يعني قردة؟ الممسوخ ما يبقى إلا أيام يموت، وهذه القرود إنما هي على أشكالهم وليست هم. البعض يقول هم هؤلاء كما كان يقول يزيد، يقول هذا الشيخ من بني إسرائيل نزلت عليه الغضب الإلهي لذلك تحول هكذا، أبدا. وإنما الممسوخ يبقى أيام ويموت وينتهي كل شيء. إذن الإنسان معرض، والإمام الصادق يقول ما من قبض أو بسط إلا وفيه المن والابتلاء. أنت إنسان عندك مال ممتحن، ما عندك ممتحن، في فرح في حزن، في كل لحظاتك أنت تمر بامتحان. ليش؟ شنو السبب؟ السبب أن بلورة الإنسان، صياغة روح الإنسان، تقرب إلى الله لا يتم إلا بهذه الحالة. الله يضغط عليه، يجيب له مرض. لذلك البعض تشوف الله مبتلي ببلاء، البلاء أنه عنده مرض مزمن. أكو واحد تزوج سنة وسنتين وعشر سنوات ما عنده أولاد، ماذا يصنع؟ شيء يمكن يألم الإنسان. الآخر عندهم عيال، عندهم أولاد، يشوف عنده بنته معه، ابنه معه، ولكن ما عنده أولاد. واحد عنده خمسة بنات ما عنده ولد، واحد عنده خمس أولاد ما عنده بنت. شوف ابتلاءات الناس، كل واحد تروح عنده يقول والله يا ريت مصيبتك عندي، ولكن ما يعرف أن هذه المصيبة هي تؤثر على الإنسان، تربي الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يوضح الأمور، أنه ينبه الإنسان، ينبه البشر، يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. تجي تقول أنا مؤمن، أنا إنسان ملتزم، أنا إنسان موالي، وماكو امتحان أبدا. لازم يكون في امتحان. ليش؟ لأن الأنبياء نبي الله إبراهيم خليل الله يعرض للامتحان، أنا وأنت لا نعرض، وابنه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم أصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني طلعت ناجح بهذا الامتحان، مو بس هو الشيخ الكبير إبراهيم، وإنما ولد إسماعيل 13 سنة أيضا فاز بهذا الامتحان، أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده وهو امتثل لأمر الله. قد يكون إسماعيل نجح في الامتحان أكثر من أبوه، تقول كيف؟ لأنه إبراهيم نبي الله ونزل عليه الوحي، وهذا صغير، فالصغير لما يقول له يا أبت افعل ما تؤمر، يعني ماذا؟ يعني أنا مسلم إلى الله. هذا الاختبار، هذا النجاح. لذلك الإنسان يجي يقول له واحد تعال اذبح ولدك، هذا أي امتحان؟ أي اختبار هذا؟ ولكن الاختبار ينزل على الأنبياء وينزل حتى على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول اختبرني الله في 7 مواطن قبل وفاة رسول الله وفي 7 مواطن بعد وفاة رسول الله. لماذا؟ لكي يظهر فضله للناس، لكي يعرف الناس مكانة أمير المؤمنين. الامتحان علي بن أبي طالب يختلف عن امتحان بقية الناس. الآن الله تبارك وتعالى لما يمتحن أنا وأنت لكي تتبلور شخصيتنا، ولكن الأنبياء لكي يزدادوا قربا من الله تبارك وتعالى. لذلك رسول الله يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. عائشة قالت يا رسول الله أنت رسول الله، أنت مسدد من الوحي، أنت تقول هذا الكلام، أنت تتلفظ به العبارات، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال إن يونس تركه الله لحظة، بقى في بطن الحوت 40 يوما دائما. لذلك لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، دائما يحتاج الإنسان إلى دعم من الله، دائما تحتاج إلى إسناد من الله تبارك وتعالى. الله إذا اللحظة ما يسندك أنت المؤمن في تلك اللحظة تصير عنده فجوة، وإذا يسقط الإنسان يهوى الإنسان ثانية واحدة يغفل، صدق ثانية واحدة يغفل البشر، يرتكب معصية، يخالف أمر الله تبارك وتعالى. لذلك دائما يدعو أن الله تبارك وتعالى يسدده. لذلك القرآن يقول عن المسلمين في حرب الأحزاب وزلزلوا زلزالا شديدا. شنو هذا الزلزال؟ مو هزة أرضية، وإنما هزة للقلوب، القلوب اهتزت. لماذا؟ لأن الرسول عامل معاهدة مع اليهود، اجوا المشركين 10,000 مقاتل، مقاتل العرب كانوا مقاتلين معروفين بقتالهم بقوتهم وبأسهم، اجوا دخلوا مع اليهود، قالوا لهم هذه فرصتكم، تعالوا اقضوا على محمد هذه اللحظة. لذلك اليهود نقضوا الصلح مع رسول الله، توجهوا مع المشركين، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يسدد الرسول، رسول الله كان يحفر والمسلمون يحفرون هذا الخندق حول المدينة، أمير المؤمنين يحمل التراب، رسول الله يحفر بيده، وأمير المؤمنين يأخذ التراب ويوديه يمسح عرق جبينه، يقول لا عيش إلا عيش الآخرة. ولكن رغم كل ذلك شوف الامتحان الإلهي، رسول الله جالس في مسجد الفتح. تروح على المدينة هنالك مسجد يسمى مسجد الفتح، رسول الله جالس في المسجد، قالوا له يا رسول الله هنالك حجر كل ما يضربون به بالمحول لا يعمل. ماذا نصنع؟ قام رسول الله، الراوي جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد شد رسول الله على بطنه حجر المجاعة، رسول الله معدته فاضية ما فيها شيء، ألم شد عليها حجر المجاعة. هذا رسول الله، هذا سيد الأنبياء، هذا سيد الخلق. أما كان يتمكن أن يحصل على ملك سليمان وأعظم من ملك سليمان، ولكن ما أراد من الله تبارك وتعالى، لأنه أن أراد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. من هنا تنظر إلى رسول الله، أخبروا يا رسول الله هنالك صخرة كلما نضرب بها المعاول لا تعمل. قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إليهم، قال أعطوني ماء. أخذ ماء وتوضأ به، تمضمض بالماء وألقى به على الصخرة، قال أعطوني المعول. وإذا برسول الله ضرب ضربة واحدة انفجر منه نورا. أي نور هذا؟ قال لهم هذه القصور التي رأيتم في هذه النور إنما هي قصور اليمن. ضرب ضربة أخرى وإذا بنور، ونظروا إلى قصور أخرى، قال لهم هذه قصور المدائن. وضربة ثالثة ضرب رسول الله أيضا وإذا بهم ينظرون إلى نور ثالث، قال رسول الله هذه قصور الفرس تفتح لديكم. لذلك تنظر إلى رسول الله بهذه الضربات، فتح كل شيء لديهم. الآن نظر المسلمون إلى واقع المشركين، إلى اليهود، تزلزلوا. البعض صار يخاف، البعض تضعضع في إيمانه. هذا الاختبار الإلهي، هذا الامتحان الإلهي. ولكن الله تبارك وتعالى في هذه الحرب، هذا التزلزل عند المسلمين، نصره الله بعلي بن أبي طالب. كان النصر على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يدل على ماذا؟ أن الإنسان في كل لحظة من لحظاته يعرض إلى الابتلاء، إلى الامتحان. يمتحن الإنسان في أمور عديدة، أهمها ثلاثة أشياء: يمتحن بماله، ويمتحن بأولاده، ويمتحن بجماله. الجمال نعمة من الله، الله تبارك وتعالى جعل عوامل عديدة للامتحان، ولكن الجمال والمال والولد، هذه الأمور الثلاثة أكثر ما يبتلى به الإنسان. لذلك الجمال، الله جميل يحب الجمال. أيضا في الرواية أن رسول الله كان عند عائشة، جاء إليه رجل من أصحابه، نظر رسول الله نفسه في الماء فصار يمشط رأسه ولحيته المباركة ويعد الهندامة. التفتت إليه عائشة، قالت يا رسول الله ماذا تعمل؟ أشوف تعدل شكلك وهندامك. قال إن الله يحب إذا جاء أخوه المؤمن للمؤمن أن يهيئ نفسه له، يكون مرتب. الآن يوم الإنسان، يوم اللي بعد ما متزوج الشاب، تشوف يهيئ نفسه، يرتب نفسه، يطلع زقرتي، يكشخ، يعدل ويرتب. وحتى البنت يوم اللي بعد ما متزوجة تشوف مرتبة معدلة، وأيام الخطبة ذيك التصريح وذاك الترتيب. ولكن بس يصير الزواج تشوفه الرجل يهمل نفسه، البنت تهمل نفسها. يوم اللي عنده طلعة يروح يعدل نفسه، يوم اللي عنده راحة إلى مكان يعدل نفسه وتعدل نفسها. الله تبارك وتعالى قال دائما أنت الإنسان، سيما الشاب، اليوم الإنسان اللي يتزوج لازم يعمل عمل يملأ عين زوجته. شلون تملأ عينها؟ بكل شيء. علشان لا يكون الشيطان يوسوس إليها. إذا طلعت برا شافت شيء ضعفت أمام إغرائه، يكون أنت الزوج مهيئ نفسك مرتب نفسك. أكو بعض الأزواج يشوف لا بعد خلاص هاي الأيام الأولى كان عندنا اهتمام، أبدا. الإسلام يقول لازم الإنسان يجمل نفسه ويعدل نفسه ويرتب نفسه ضمن الموازين الشرعية. ولكن تلاحظ والحمد لله يعني أكو هالظاهرة في مجتمعنا، ولكن لما تطلع إلى دول خليجية ثانية تشوف ظواهر غريبة، تشوف طالع بموكب للعزاء وذيك القدلة وذيك التسريحة تستغرب، ما تشوفها إلا في المجتمعات الغربية. إجوا ماخذين نفس التسريحة نفس الطريقة وقاعد يضرب زنجيل. زين شنو هذا؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ يعيش الإنسان في تناقض. الله معطيك جمال، الله معطيك وجه جميل، الله معطيك نعمة كبيرة، استفد من هذه النعمة في شكر الله، مو أن الإنسان يستفاد من جماله في معصية الله تبارك وتعالى. الله يعطي الإنسان جمال، الله يعطي الإنسان عين جميلة، وجه جميل، جسم جميل، لكي يشكر الله على نعمته، لا لكي يعصي الله تبارك وتعالى بذلك. وهذا اختبار. الله يقول مثل ما أنا أعطيتك الجمال بين ليلة وضحاها أسلبه منك. ترى لحظة واحدة شفت واحد آثار على وجه شاب، آثار على وجهه، قلت له شنو هذه الآثار؟ قال كنا في مكان هجم علي الكلب وسوى هذه الآثار في وجهي. شاب جميل ليلة وضحاها، كل شيء ترى يتغير. ليكون الإنسان يجعل هذا جماله من أجل أن يفتتن به، يجعل هذا الجمال من أجل معصية الله. لا تجمل، ولكن لا تجعل ذلك من أجل الوقوع في معصية، لأن الإنسان لو جعل ذلك مهوا لمعصية الله، احذر يا ابن آدم، كل لحظة كل ثانية كل آن يمكن يسلب من عند الإنسان ذلك. يقوم الصبح يشوف شكله كله متغير، كل وضع متغير، وين ذاك الجمال؟ وين ذيك النظارة؟ كلها راحت من عنده. لذلك نبي من أنبياء بني إسرائيل الله أوحى له، قال اذهب إلى ذلك العبد المؤمن، أكو إنسان مؤمن، روح عنده وقل أن الله أعطاك 3 دعوات مستجابة. يجي واحد الآن يقول لك عندك 3 دعوات مستجابة، وين تصرف هالدعوات؟ شوف الإنسان العابد الواعي والعابد غير الواعي، الفرق بيناتهم فرق شاسع جدا. لذلك ذهب النبي إلى هذا العابد، قال له الله تبارك وتعالى أوحى، شوف الاختبار، أوحى إليك أنه يقول لك 3 دعوات مستجابة. إجى هذا الرجل فرحان إلى امرأته إلى أولاده، رجل شيخ كبير، أنه الله معطيني 3 دعوات. طلعت المرة قالت له أبو فلان أنا عندي طلب من عندك، وأنا زوجتك وربيت عيالك وتعبت معاك وهالفترة وياك اتحملت على المرة وعلى الحلوة وهالأيام قضيتها وياك، عندي طلب منك. زين شن تطلبين؟ قالت أجعل هذه الدعوة أن الله يجعلني أجمل امرأة في الدنيا. شوف الطلب، شوف الطلب وين كل التفكير. هذا هذه لبست هذا الفستان أبو فلان تعال، هذه لبست أنا ليش ما ألبس، هذا عنده هالكثر ذهب ليش أنا ما عندي، هذه سوت حق ولدها كذا أنا ليش ما أسوي، يعني هم أحسن من عدنا وإحنا ما نقدر. كل التفكير عين هذا شافه وذاك شافه، ولكن من قناعتي ما أعمل شيء أبدا. لذلك الرجل كبير وشاف زوجته ومعياله طلبت هذا الطلب، قال لها مو مشكلة، فدع الله تبارك وتعالى، قال إلهي أعطيتني 3 دعوات، أول دعوة اجعل امرأتي بعدما كانت كبيرة وعجوز اجعلها شابة وأجمل امرأة في العالم. الله استجاب منه الدعاء. شوف الامتحان، وإذا تحولت إلى جميلة. زين جميلة شابة فتية تجي إلى واحد شايب، زين تشوفه ما تتحمله، وهو كلما يتقرب إليها تنهره، روح يلا يا شايب أنت كبير أنت مو عندي. زين شنو هذا؟ زين من وين الدعاء هذا أجى؟ لا صارت تطرده. ولما تخرج يطمع بها أبناء الملوك، الأطرياء الشباب يطمعون فيها، تجي للبيت هذا الشايب فرحان، الله معطيه هذه الزوجة ودعا وصارت جميلة، بس يروح عنده يقول له يلا يا شايب يلا روح بعد عني لا تقرب علي. لا إله إلا الله، مرة مرتين ثلاثة، هذه ما صارت عيشة، هذه الدعوة ما صارت خير وبركة، صارت نقمة علينا. فدعا الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يصبر ويصبر ويصبر، بعد ايش يصير؟ ينفجر ما يتحمل. وإذا بهذا الرجل قال إلهي اجعلها كلبة، الله استجاب له دعاءه فحولها إلى كلبة تنبح. شوف الدعوة، شوف الدعوة وين راحت. شوف الإنسان الله مطيه إجابة الدعاء، ولكن وين ضيع نفسه؟ علشان الله يقول لك شوف أطيك أنا إجابة، مطيك أنا 10 دعوات، وين تصرفهن؟ وين توديهن؟ وين تصرف هالدعوات؟ على أن تعرف مستواك. لذلك الله ما يعطينا، يقول لك الآن ادعو الآن استجيب لك، ما يعطيك. ليش؟ لأن ما يتصرف البشر لما في مصلحتي في الدنيا والآخرة. وإذا بهذه المرأة الله استجاب له، عند 3 دعوات فحولها إلى كلبة، صارت تنبح أمامه. فجوا أولادها، أبا الناس يعيرونا بأمنا، قبل ساعة وين كانت؟ شنو كانت؟ شو اللي صار؟ الأولاد صار يحنون على الأب، مرة ومرتين وثلاثة، الأب تعب عند قلب بالنفسية، امرأته أخطأت وهو غضب. فدعت دعوة ثالثة، إلهي أرجعها كما كانت في السابق، الله استجاب له وأرجعها كما كانت. 3 دعوات وين راحت؟ شوف الدنيا، شوف الدنيا شلون تلعب بالبشر، تلعب لعب تغير الإنسان، تأخذه يمينا شمالا، وين؟ 3 دعوات ذهبت للجمال، ونتيجة الجمال شن سوى؟ غير هذا الافتتان، هذا الاختبار، هذا الابتلاء. إذن اليوم الشاب الجميل لازم يجعل هذا الجمال ليس في معصية الله. الفتاة اللي الله أعطاها جمال لا يكون إبراز المفاتن إرضاء لغريزتها من أجل إرضاء الشيطان، لا، وإنما تحافظ على نفسها لكي تكون هدية إيمانية سعيدة إلى زوجها. هذا أولا. إذن الجمال من أهم الأمور اللي الله يفتتن الإنسان به، هذا واحد. الشيء الثاني الأولاد، الشيء الثالث المان، هذا المني، هذا اللي محول الأحوال مغير القلوب. هذا البشر يركض وراه يلهث وراء المال، تشوف الناس غيرت ناس تغيروا، تركوا دينهم تركوا إيمانهم تركوا عيالهم تركوا بيتهم تركوا ما في الدنيا من أجل المال. يخسر صديقه، يخسر أبوه، يخسر أمه، يخسر إخوانه، يخسر أصدقاء المؤمنين، يخسر عشيرته من أجل البيزات هذه. شم سوية بالبشر؟ شم غير الناس؟ أخسر كل الناس لكي أنال ماذا؟ علشان هالفليسات هذه، علشان أحصل هذه الأموال. شوف الله تبارك وتعالى، أحد العلماء يقول أن شخص ذهبت إليه كان مريض، يقول كان ملياردير، قلت له عمي تعال أنت حقوق شرعية عليك. قال شلون حقوق شرعية علي؟ قال له أنت حق الله في مالك، تعال ادفع. قال ها أفكر إن شاء الله. قلت له عمي إذا ما تدفع كله أدفع 1% من حقوقك. فكر. قال إن شاء الله أفكر. يقول يوم الثاني خبروني أنه مات. راح المن أخذوا أولاد أمواله إذا كانوا صالحين فبها وخير ويحملون خيرات إليه، ولكن إن لم يكونوا صالحين تحول عذابا له في عالم البرزخ وعالم الآخرة. لذلك يقول هذا الرجل، يقول اتصلوا بي قالوا لي تعال صلي عليه، أنا ورايح قاعد صرت أفكر مع نفسي الآن هذا يقدر يمضي على درهم واحد؟ درهم بعد ما يقدر يمضي عليه. راح الله أخذ هذه الأمانة، ما يبقى الإنسان، ولكن حرص الإنسان على المال، حرص الإنسان على مال الدنيا يؤثر على الإنسان، يغير في حاله. لذلك تنظر أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حاصر رسول الله بني قريظة، كانوا بني النضير انتهى منهم، اجي على بني قريظة. بني قريظة كانوا من الناس من اليهود المتحصنين، عندهم أموال طائلة وعندهم قوة أيضا. فقالوا يا محمد إذن لنا نذهب إلى الشام، وتدري اليهود ما له كلمة، يعني ما له أمان أبدا. فقال رسول الله لا، أو تنزلوا على العهد؟ قالوا أرسل إلينا شخص يحكم فينا. فقال رسول الله أرسل إليكم سعد بن معاذ من كبار الأنصار. قالوا لا يا رسول الله، أرسل إلينا أبا لبابة. أبو لبابة كان من أصحاب رسول الله، أرسل إلينا لكي نسأل عن سعد بن معاذ، هو إنسان مناسب ولا لا لكي يحكم فينا. زين شنو المشكلة الآن؟ أبو لبابة أمواله وين؟ عند بني قريظة. شوف المشكلة، شوف الشيطان شو يسوي. أمواله أبو لبابة عند بني قريظة، زوجته وأولاده وعياله وين؟ عند بني قريظة، هم نفس الشيء. فذهب إليهم رسول الله، أرسله ذهب إليهم، ما إن نظروا إليه قالوا يا أبا لبابة ماذا تقول؟ شرايك نقبل بحكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى رقبته هكذا، يعني إذا تقبلون راح تنذبحون. أبو لبابة هذه النكتة المهمة تسمع، كل إنسان يتعرض إلى زلة في حياته يخطأ. شوف تنظر مثال، تنظر إلى امرأة جميلة، لما نظرت وديت وجهك الشيطان يقول لك مرة ثانية طالع، هذه المرة الثانية صارت نظرة محرمة، لما تريد تنظر الشيطان يقول لك ايه انظر، الزلة الأولى راحت أو اعتبرها نظرة أولى، ولكن زلة ثانية تنتبه. الله يقول لك دير بالك، انتبه هذه لحظات، إذا ما انتبهت هذه الزلة إذا رحت فيها الله يستر يمكن ما ترجع. ولكن المؤمن شنو عنده؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة شو تقول لك؟ تقول لك دير بالك، إذا سويت غلط ارجع، توب إلى الله، لا تسوف، لا تقول بعد شهر بعد أسبوع بعد ساعة بعد لحظة، نفس اللحظة توب إلى الله توبة حقيقية. لذلك أبو لبابة يقول في نفس اللحظة أنا شعرت أني خنت الله تبارك وتعالى وخنت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ذيك اللحظة صارت عندي حالة، جبرائيل نزل على رسول الله قال يا رسول الله هذا أبو لبابة اللي بعثته هكذا عمل، ترى راح وأخبرهم أن إذا قبلت حكم سعد راح تنذبحون. فرسول الله لم يحكي بشيء، طأطأ برأسه أبو لبابة وذهب إلى مسجد رسول الله وربط نفسه بالحبل. شوف الإنسان اللي يريد ماذا يعمل؟ يريد يعوض عن ذنبه. أنا نعوذ بالله 10 سنوات كنت مذنب، الآن أنت لازم تعوض هذه الذنوب بالصلاة بذكر الله بعمل الخير. لا والله، أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه خلاص. شو خلاص؟ هالذنوب 10 سنوات تروح ما تطير، لازم تعوض عنها. سويت غلط 10 سنوات، 10 سنوات تعمل عمل مضاعف، مو بقية الناس يختلف عنهم. لذلك ذهب إلى المسجد وربط نفسه بعمود هناك، بشجرة هناك بنخلة اللي الآن تروح إلى المسجد النبوي أكو عمود قريب الروضة قريب المنبر مكتوب على هذا عمود أديل وبابة. هذا العمود ربط نفسه على نخلة وقال والله لا أفك ذلك حتى يغفر الله لي ويغفر لي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فأخبروا رسول الله، رسول الله شوف العبارة، قال لو جاء إلي لغفرت له. يعني ماذا؟ يعني إذا تريد توصل إلى الله تبارك وتعالى أن تمر برسول الله، أن تمر بأهل البيت، وابتغوا إليه الوسيلة، هم الوسيلة إلى الله، هم الطريق إلى الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. قال والله لا أشرب ولا أكل. بقى على هذه الحالة أسبوع لا يأكل لا يشرب إلى أن أغمي عليه، فنزل الوحي على رسول الله، قال يا رسول الله إن الله يقول قد غفرت لأبي لبابة. فجاءوا وأخبروه، قال لا والله حتى يأتي رسول الله ويفك الحبل عني. فجاء رسول الله وفك الحبل، قال يا رسول الله هذه مالي، شوف الاختبار، مالي سبب وقوعي في الحرام، إذن يا رسول الله هذا المال ما أريده، أتصدق به في سبيل الله؟ رسول الله قال لا، تصدق بثلث والباقي يكون لك. انتبه، وقع بغلط انتبه مباشرة، عالج الخطأ وقام بعمل يكفر عن ذنبه. هذا الإنسان اللي يقع في أخطاء ليش نتماهل؟ ليش نقول خلي نسوي معصية وبعدين يصير خير والله يغفر لنا؟ من يقول أن الله يغفر لنا؟ أنا لما نغتاب الناس أسوي غيبة، في حقان، حق الله وحق الناس. رحت للإنسان قلت له عمي أنا اغتابيتك، يقول لك مو مشكلة الله يغفر لك، هذا حق الناس انتهى، حق الله ماذا؟ الله هل يغفر؟ بيد الله تبارك وتعالى. شوي خل نفكر، نودع هذا الشهر وهذه القلوب طيبة وطاهرة ونقية، يمتحن الإنسان في جماله، في أولاده، في ماله، في مرضه، في صحته، حتى في علمائنا. الله تبارك وتعالى أعطى لنا مجموعة كبيرة من العلماء، ولكن البعض يسأل هات بيا مسجد تصلي. زين إذا أنا مريت المسجد اللي أنا ما أنتمي إليه يعني ما أصلي؟ زين ليش؟ ليش ما توحد القلوب؟ وهذا امتحان إلهي أيضا. ليش هذا يقول أنا ما أصلي بهذا المسجد، وهذا يقول أنا ما أحضر بهذه الحسينية، وهذا أنت عالمك منه حتى لا القدر يقول لك أنت تحيا بيا ليلة؟ شنو تحيا ليلة عزيزي؟ يعني بدال ثلاث ليالي تحيي ست ليالي، صعب عليك؟ يعني إذا شوية طيت من وقتك سويت أحياء أكثر لله وفي سبيل الله، هذا عملك وين راح يضيع؟ راح يضيع ولا ما راح يضيع؟ إذن الله يمتحننا في علمائنا، لازم أنت تقلد مرجع معين، قلد بارك الله فيك، ولكن لا يحق لك أن تتكلم عن مرجع آخر، عن عالم آخر. أنت إنسان ما دارس هذا العالم، صار لأربعين وخمسين ستين سبعين سنة دارس علم، واصل إلى هذه المرحلة، لأن العلماء والمراجع هم نواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. والرواية تقول لحم العالم مسموم، لا يحق لي أن أتعرض إليه. أنت تنتمي إلى فكر، تنتمي إلى عالم، ولكن لا يحق لك أن تتعرض لبقية العلماء، لا يحق لك أن تهين مرجع لأنك تهين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء العلماء هم أمانة برقبتنا، أن نحافظ عليهم وأن نحافظ على وحدة الكلمة وعلى التعاون. يكفي الإنسان أن يمزق نفسه، تعال يقول هذا شوف علمني يقلد، هذا ماشي على أي رأي، أنت شنو دخلت في الموضوع؟ أنت منكر نكير؟ انت قسم الجنة والنار، شو الحساب بيدك انت؟ ليش احنا نجي نحاول ان يقضي بعضنا على الاخر ونشتت الكلمة ونسوي تفرقة؟ عمي بدال 6 ايام 10 ايام احلى القدر، شنو المشكلة؟ ليش اقول له ها انتو يا ليلة تحيون، احنا لا ما نحيي هذه الليلة؟ كأنه صعب عليه ليلة يكثر من عبادة لله. يوم اللي يسألون الإمام الباقر يقول له يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، ليلة القدر لماذا الله لم يعين ليلة القدر؟ قال يصعب عليكم أن تزيدوا في عبادة الله، يعني ليلة نعبد أكثر، صلاة نعبد أكثر. لذلك يجي واحد يسخر من الآخر ويستهزئ من الآخر ويسبب خلاف بين الزوج والزوجة والعائلة والعائلة، والله ليش؟ لأنه هذا يتبع هالجماعة. أخي أنت ما وصلت، أنا وصلت إلى شيء أنت ما وصلت إليه، مو من حقك تتكلم، ولا يسمح لك لا الشر ولا العقل ولا العرف ولا المجتمع ولا الله يسمح لك أن تتكلم عن الآخرين، تتهجم على الآخرين. علينا أن نحترم علماءنا. لذلك الإنسان اللي يهين الآخرين أيضا اللي يعتقد فيهم راح يعرض إلى الإهانة أيضا، وهو السبب في ذلك. وإحنا اليوم في مرحلة لازم نجمع الآراء. عمي أنت يوم عندك 2 أول رمضان، الآخر عند يوم 3، مشكلة؟ خلي هذا 2 هذا 3، شنو المشكلة؟ ليش إحنا نحاول إثارة الفتنة؟ لذلك علماؤنا أنوار، وهذه نعم من الله تبارك وتعالى. انظر إلى عطائهم، واحد انت شوف علماءنا بيناتهم، واحد يحترم الآخر، واحد يقدر الآخر، ولكن احنا ليش نتحول طعم بيد الشيطان؟ هذا يضرب هذا وذاك يضرب ذاك. انظر إلى علماءنا، انظر إلى الكبار، هذه ثروة الإمام جعفر بن محمد الصادق اللي انتقلت من إمام إلى إمام إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم قال الإمام فارجعوا إلى رواة حديثنا. هالعلماء هالأنوار هالخدمات اللي عندهم، هذا العطاء اللي عندهم، شوف هذا التاريخ كله. انظر إلى كبار علمائنا، الله تبارك وتعالى أعطى بنا بهم الخير والعافية. الله حفظ الأمم بوجود العلماء اللي هم يسيرون على منهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك تنظر إلى كثير من العلماء هذه الليلة إنما تقام من أجل ذكرى عائلة آل الإحقاق، هم علماء أيضا أجلاء. ولو نظرت إلى كما عاصرت العبد الصالح آية الله العظمى المرزا حسن الإحقاقي، رجل عالم في قمة العلم والطيب والأخلاق، ويكفيه هذه المشاريع، هذه المشاريع الخيرة، بإمكانه كان ما يسوي هذا المركز الصحي. الآن الناس بالمئات بالآلاف يستفيدون من هذا المركز الصحي، وكل من يذهب إنما يستفيد لآخرته، وإنما يفاض في سبيل حسناته. هكذا هذه الميزة من الحسينيات والمساجد، جزاه الله خير، اجى واعطى وانتج وخلى هذه الباقيات الصالحة. لذلك هذا يعني ان نحترم علماءنا، هذا يعني ان نقدر علماءنا، هذا يعني لازم نذكرهم دائما بالخير، ولا نسمح لأي إنسان أن يتصيد في الماء العكر. لا نسمح لأي شخص، حتى إذا ما تقبل أنت عالم معين، ما تقبل مو مشكلة، ولكن لا يحق لك أن تتكلم، أنت خليك على مبادئك، لأن أي كلمة راح تعلم الإمام الحجة، لأنه يفرق شؤون المسلمين وشيعة أهل البيت. لذلك هذا أيضا امتحان إلينا. الله أعطانا هذه النعم، النعم مو بس تأكل برتقال وتفاح، مو النعم بس أنت تأكل وتنام، لا، النعم العلماء نعم، أهل البيت نعم، الأنبياء نعم، القرآن نعمة، كلها نعم من قبل الله تبارك وتعالى. إذن المحافظة على هذه النعمة، أن نحافظ عليهم، وأن نذكرهم دائما. تقرأ له الفاتحة تذكرهم بالخير، تترحم عليهم، تطلب من الله مزيد من الدرجات لهم. وهذه كلها في باب الاختبار، فالإنسان المؤمن يعرض دائما للاختبار، وهذا الاختبار إنما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى أي اختبار مر على أهل البيت سلام الله عليهم، تروح من إمام إلى إمام، فما منا إلا مقتول أو مسموم. يعني ماذا؟ يعني تنظر إلى الإمام زين العابدين، إلى الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام موسى بن جعفر، إلى الإمامين العسكريين. تشوف الإمام العسكري، أكو رواية أن الإمام العسكري لم يذهب إلى حج بيت الله، يعني لم يسمحوا له بالذهاب لأنه كان في معسكر كل ألم كل مصيبة. ولكن شوف النتيجة، شوف العطاء. كان البعض يقول أريد أتواصل مع الإمام العسكري، أصير زيات أبيع الزيت، أروح عند الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. كان يوصلون إلى الأئمة بصعوبة، الآن أنت في نعمة، اليوم فكر أهل البيت موجود منتشر في كل مكان، اعرف هذه النعمة وقدر هذه المنزلة لكي تنال عند الله الدرجة الكبيرة والبليغة. لذلك لو نظرت إلى مصائب أبي عبد الله الحسين وما جرى على سيدتي ومولاتي زينب أم المصائب، تعرف المصيبة مهما جرت على الإنسان مصيبة، ولكن لما ينظر ما جرى على أهل البيت سلام الله عليهم، لا يذكر مصيبته أيضا. مو هذا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، لما يأتي إليه الإمام الحسين وهو يتلوى من ألم السم ويقذف بكبده في الطشت، اجي عند الإمام الحسين صار يضرب على رأسه وهو ينادي وأخاه وحسناه. شنو قال الإمام الحسن؟ شوف المصيبة، قال يا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يعني أبا عبد الله مصيبتك هزت الأكوان. لذلك يوم عاشوراء ما رفع حجر إلا تحته دم عبيط. يعني ماذا؟ يعني أن مصيبة أهل البيت مصيبة عظيمة عند رسول الله. رسول الله ينظر إلى الحسين يبكي، تنظر إلى أمير المؤمنين ينظر إليه يبكي، ما من إنسان. لذلك الرواية عن الإمام الرضا إن يوم الحسين أقرح جفوننا، يعني يقول لك الإمام الرضا من كثر ما بكينا على الحسين أقرح جفوننا. لذلك يقول جعبل دخلت على الإمام الرضا، كانت هي أيام محرم، لما دخلت عليه قال لي الإمام أهلا بناصرنا بيده ولسانه. اجلس يا دعبل، ارثي جدي الحسين شيئا من الشعر. يقول جلست عند الإمام فجاءوا بحجاب وضعوه في وسط الدار، وجاءت العلويات بنات رسول الله. يقول دعبل بديت بهذه الأبيات مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. يقول لما وصلت إلى هذه الأبيات وإذا بي أسمع صراخا وهويل من بنات رسول الله. شنو الأبيات؟ فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا شط فراتي إذا للطمت القد فاطم عنده يا وجريد دمع العاهات الحسين خليك في كربلاء عند ابي عبد الله ان شاء الله تجي الى كربلاء وتقعد بالصحن واقرا لك عند الحسين وانا اللي واسيني والله يواسيني بدمي شفاء المرضى المرضى المنظورين الله يبارك فيكم ليلة الجمعة لا تنسون هالليلة تزورون الإمام الحسين زيارة عاشوراء واللي يقدر يداوم على هذه الزيارة فذلك في فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى وأيضا لا تنسون كل الأيام يوميا تقرأون 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد ويوم الجمعة 1000 مرة كل يوم 100 مرة ويوم الجمعة 1000 مرة تسوون صلوات هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الرواية أن الملائكة من ليلة الجمعة إلى مساء السبت بأيديهم أقلام من ذهب يكتبون فقط اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه الله يعطي حوائجكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب المضطر يا كاشف السوء إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرن المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحسين جميعا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق بظهور الحجة اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا سيما المنظورين اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد اللهم يا أرحم الراحمين اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث لأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى روح المرحوم أبو عباس إلى أمواتكم جميعا وإلى روح الطاهرة.